الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الأقوال حول اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. كان القول الأول عدم اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، نقلنا ذلك عن البحوث، ونقلنا تفصيلا عن منتقى الأصول وأجبنا عنه. القول الثاني ما عليه جماعة منهم المحق الإصفهاني والمحق العراقي من أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، لا أنه مقتضٍ فقط، بل علة تامة، أي لا يحق للمولى أن يرخص في ترك الموافقة القطعية. المحق العراقي قال نعم يمكن التعبد بالامتثال كما في قاعدة الفراغ والتجاوز، الشارع عبدنا بالامتثال الظاهري، إذا شككنا في الركوع بعد التجاوز عن محلي قال بلى قد ركعت ماكو مشكلة. أما أن لا يعبدنا الشارع بالامتثال كي يكون رافعا لموضوع قاعدة الاشتغال التي تقول الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، بل يرخص في ترك الموافقة القطعية، هذا خلاف حكم العقل. إن قلت إذا جرى أصل مؤمن في أحد طرفي العلم الإجمالي ولم يكن له معارض، فلماذا لا تستكشفون من جريانه في هذا الطرف أن الشارع جعل الاحتياط في الطرف الآخر امتثالاً تعبدياً لذاك التكليف المعلوم بالإجمال؟ يقول المحق العراقي هذا دوري، جريان أصل المؤمن، جريان الأصل الترخيصي في أحد طرفي العلم الإجمالي موقوف على وصول جعل البدل في الطرف الآخر، يعني موقوف على وصول أن الشارع جعل الاحتياط في الطرف الآخر امتثالا تعبديا لذاك التكليف المعلوم بالإجمال، والمفروض أن وصول جعل البدل موقوف على ذاك الترخيص الظاهري، فهذا دوري. وهكذا المحق الإصفهاني يقول الحكم التكليفي ينشأ بداعي أن يكون باعثاً ومحركاً لزومياً عند وصوله، فإذا وصل هذا التكليف الواصل يصير فعلياً، والترخيص في مخالفته ولو مخالفة احتمالية مناقض لذلك التكليف الفعلي. جواب المحقق الإصفهاني سهل. نقول: يا شيخنا المحقق، لماذا أنت فرضت أن الغرض من جعل هذا التكليف أن يكون باعثا لزوميا على تقدير وصوله ولو إجمالا؟ لماذا لا تستكشف من خلال جريان الأصل بلا معارض في أحد طرفي العلم الإجمالي أن الغرض الذي جعل المولى ينشئ هذا التكليف ليس مطلقا؟ فليس غرضه الباعثية اللزومية في هذا الطرف الذي لم يصل تفصيلا، كما أن الأصل الترخيصي في الشبهة البدوية يكشف عن ضيق غرض المولى وأنه ليس له داعي لزومي إلى امتثال التكليف في فرض الجهل. يقول المحقق الإصفهاني: هذا خلف الفرض. نقول: يا شيخنا المحقق، هذا خلف فرض الله، خلف فرض النبي، خلف فرض أمير المؤمنين، خلف فرض منه؟ خلف فرض العلماء. شنو هنا ملزمين بأن لا نخالف فرض العلماء؟ ما دام ليس خلف فرض الله والنبي والإمام عليهم السلام، مو مهم. مجرد مصادرات، هذا ليس برهانا. وأما ما ذكره المحقق العراقي فجوابه أن العقل هيك بسيط ساذج يتقشمر إذا غيرت الصياغة، فقيل للعقل: هذا الذي يشك في أنه ركع أم لا، الشارع لا يريد أن يقول أنا أعبدك بأنك ركعت، بل يقول له: رخصت لك في ترك الإعادة. العقل يقول: تغيير الصياغة مهم، الواقع لا يختلف، لأن التعبد الظاهري بالامتثال لا يغير الحكم الواقعي، مجرد تفنن في الصياغة وفي التعبير. هيك شيء العقل بسيط يتقشمر إذا قيل له: بلى قد ركعت، يقول: أحسنت، يا أهل بيكم. إذا يقال له: رخصنا لهذا المكلف في أن لا يحتاط ويكتفي بهذه الموافقة الاحتمالية، يقول العقل: شنو؟ ارتكبتم القبيح، رخصتم في القبيح، والترخيص في القبيح قبيح، الواقع اختلف بمجرد اختلاف الصياغات للحكم الظاهري. هذا الذي ذكره المحقق العراقي إنصافا خلاف ما نحس بوجداننا من أنه لا يختلف حكم العقل باختلاف صياغات الحكم الظاهري. التعبد بالامتثال ظاهرا روحه نفس رضا الشارع بترك الموافقة القطعية. نعم، المحقق العراقي نقض على من لا يقبل كلامه، ويقول بالقول الثالث وهو القول الذي اختاره المحق النائيني والسيد الخوئي ونحن وافقناهم، من أن وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي حكم اقتضائي عقلي، يعني يمكن للشارع أن يرخص في ترك الموافقة القطعية، ولأجل ذلك يجري الأصل بلا معارض في بعض أطراف العلم الإجمالي. إذا كان هناك أصل في أحد طرف العلم الإجمالي ولا معارض له في الطرف الآخر، بناء على القول الثالث يجري. نقض على أصحاب القول الثالث والذي يعبر عنهم بأصحاب مسلك الاقتضاء، قال أورد عليكم نقضين أورطكم بهما. النقض الأول، إذا شك في الامتثال فلا بد أن تلتزموا بجريان البراءة عن بقاء التكليف. نحن لا نقبل، لأننا نقول البراءة عن بقاء التكليف خلاف حكم العقل. الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، ولكن أنتم لا بد أن تلتزموا بذلك. النقض الثاني، لا بد أن تلتزموا بجريان الترخيص التخييري في كل من الطرفين للعلم الإجمالي، لأن ما ينافي حكم العقل بنظركم الترخيص المطلق في هذا الطرف وفي ذاك الطرف، حيث يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فإطلاق الترخيص فيهما خلاف حكم العقل. لماذا رفعتم اليد عن أصل الترخيص؟ هذا حلال ظاهرا بشرط أن تجتنب عن ذاك الطرف الآخر. علمت إجمالا بأن أحد الماءين حرام، هذا الماء الأول حلال ظاهري بشرط أن لا تشرب الماء الثاني، ذاك الماء الثاني حلال ظاهري بشرط أن لا تشرب الماء الأول، وهذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. أنتم لا تلتزمون بذلك. النقض الأول التزم به الشيخ الأستاذ، والنقض الثاني التزم به صاحب مباني منهاج الصالحين، لكن أنا أقول لا نلتزم بأي من النقضين. أما النقض الأول طبعا ذاك النقض إنما يتم فيما إذا لم يجري أصل مثبت لبقاء التكليف، ولا يوجد عادة مورد لا يجري فيه إما الاستصحاب الموضوعي النافي للامتثال أو الاستصحاب الحكمي المثبت لبقاء التكليف. الشيخ التبريزي وجد موردا وهو ما إذا توارد حالة الطهارة والحدث على مكلف لا يعلم المتقدم والمتأخر منهما، توضأ وأحدث، لا أدري هل أحدث ثم توضأ أو بالعكس، فيصلي رجاء. هنا لا يجري الاستصحاب الموضوعي بتوارد الحالتين، والشيخ التبريزي كان يقول تصل النوبة إلى استصحاب بقاء الوجوب للصلاة، وهذا استصحاب في الحكم، ونحن وفاقا للسيد الخوئي لا نقبل جريان الاستصحاب في الحكم ولو كان الحكم جزئية. ثم بعد ذلك نقبل في هذا المثال جريان البراء عن بقاء التكليف. أنا أقول خب نحن لم ننكر جريان استصحاب الحكم الجزئي، فلا يوجد مورد لا يجي فيه الاستصحاب النافي للامتثال إما كاستصحاب الموضوعي أو كاستصحاب الحكم. ولكن لو فرضنا وصول النوبة إلى البراءة عن بقاء التكليف. العرف يرى أن الشك في الامتثال ليس شكاً في التكليف، يقول التكليف معلوم، ومنجزية قاعدة الاشتغال في العلم التفصيلي بالتكليف والشك في الامتثال منجزية أقلائية، بحيث هذا المرتكز الأقلائي يوجب انصراف خطاب رفع ما لا يعلمون. الناس يقولون شنو تتمسكوا برفع ما لا يعلمون لنفي بقاء التكليف؟ أنت تعلم بأن التكليف كان متوجها إليك وتشك في امتثاله، إلا أن تحرز أنك امتثلت. هذا هو مرتكز الأقلاء، فلا يتم النقض الأول. وأما النقض الثاني فأجيب عنه بعدة أجوبة، أنا أكتفي بجواب نقلي، وهو ورود النص بوجوب الاحتياط يهريقهما ويتيمم في ماءين مشتبهين. يهريقهما لا يستفيد لا من هذا ولا من ذاك، ثوبين مشتبهين يصلي فيهما جميعا، لا يكتفي بالصلاة في أحد الثوبين، يكرر صلاته أن يحتاط. في رجل نظر إلى راع نزع على شاة في غنمه في قطيعة غنمه، الإمام يقول لابد من إخراج ذاك الغنم المظلوم بالقرعة، يعني لابد من الاحتياط، لكن هنا طريقة الاحتياط القرعة. هذا جواب نقلي. وأما جواب عرفي نقول يا شيخنا المحقق، شمول دليل الأصل الترخيصي لطرفي العلم الإجمالي معا خلاف مرتكز الأقلاء، وهذا يوجب إجمال الخطاب. وحينما صار الخطاب مجملا العرف يتحير بين أن يقول لا يشمل هذين الطرفين أصلا، أو أنه يشمل هذين الطرفين من نحو المشروط، يقول إيش مدرينا. الخطاب العام إذا أريد أن يجعل فيه ترخيص مشروط لا بد للمولى أن ينظر إلى أطراف العلم الإجمالي نظرة مستقلة، لا يكتفي بقول كل شيء لك حلال كل شيء لك طاهر، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، بل لا بد أن يتنزل عن ذاك المستوى العام، ينظر إلى أطراف العلم الإجمالي نظرة خاصة، فيجعل الترخيص المشروط في كل طرف مشروطاً بالاجتناب عن الطرف الآخر. العرف لا يستفيد من الخطاب العام هذا المطلب، خصوصاً وأن إطلاق الخطاب هنا خلاف مرتكز الأقلاء فيبتلى بالإجمال. فإذا صار الخطاب مجملا العرف لا يستفيد منه لأجل التخلص من الإجمال الترخيص في كل من الطرفين مشروطا بالاجتناب عن الآخر. والعرف ببابكم. صاحب مباني المنهاج بشكل آخر أراد أن يستفيد الترخيص التخييري، قال هذا الماء حلال ظاهراً ذاك الماء حلال ظاهراً، هذا المقدار خب لا يتم لأنه تعارض فيه أصالة الحديث، لكن أحد الماءين حلال، ها هذا مساق آخر لقاعدة الحديث. أحدهما حلال يعني يجوز لك أن تشرب عدهما، هذا يقتضي التخيير. هذا غير حكي المحق العراقي حيث أجرى أصالة الحل في كل من الطرفين لكن من أحمن مشروع. صاحب مباني المنهاج يقول لا، نحن نقول سقطت أصالة الحل في هذا الماء وفي ذاك الماء، لكن أحد الماءين موضوع آخر لقاعدة الحل. فكأن الشارع قال يحل لك أن تشرب أحدهما. نقول يا سيدنا أحدهما حلال إذا لم يكن هناك قرينة على أن المراد منه أن أحدهما مخيرا حلال. لا يعني أن أحدهما مخيرا حلال، أحدهما الواقع حلال. وهذا لا يزيد عن العلم الإجمالي بحلية أحدهما. هل العلم الإجمالي بحلية شرب أحد الماءين يجوز لي أن أشرب هذا الماء المعين؟ من أين أنه هو ذاك الماء؟ إلا إذا يقول الشارع أحدهما التخيير حلال، هذا لا يستفاد من الإطلاق. أنا أذكر لكم مثال. أنت صليت الظهر والعصر، علمت بنقصان الركوع في إحدى الصلاتين وتحتمل نقصان الركوع في كلتا الصلاتين، صح لو لا؟ قاعدة الفراغ في صلاة الظهر تتعارض مع قاعدة الفراغ في صلاة العصر، لكن كما ذكر السيد الخائي تجري قاعدة الفراغ في الصلاة الثانية أي في الصلاة الأخرى غير تلك الصلاة المعلوم إجمالاً نقصان الركوع فيها، وبذلك تحرز صحة إحدى الصلاتين لا بعينها لا تخييراً، كأنك تعلم بصحة إحدى الصلاتين إجمالاً، فيجوز لك أن تكتفي بصلاة رباعية بنية ما في الذمة. بينما أنه لو كان هذا العلم الإجمالي في المغرب والعشاء لا يفيد، لأن قاعدة الفراغ التي تقول إحدى الصلاتين صحيحة لا تزيد عن العلم الوجداني بصحة إحدى الصلاتين إما المغرب أو العشاء. لكن هل يجوز لك أن تعيد إحدى الصلاتين كيفك؟ تعلم ببطلان إحدى الصلاتين وصحة الأخرى، لكن الصلاة الباطلة أي منهما والصلاة الصحيحة أي منهما؟ لا بد أن تحتاط تعيد المغرب والعشاء في الظهر والعصر، لأن عدد الصلاة مشترك فيمكن إتيان صلاة واحدة من نية ما في الذمة. فإذا الصحيح هو القول الثالث ولا يرد عليه أي نقض موجه من قبل المحق العراقي. الله يرحم السيد إسماعيل الصدور، كان صديق المحق العراقي، من يلتقي به يجي من كربلاء يجي من الكاظمين يقول شنو أكو فرع جني محضرة من ذن الفروع الجنية عندك شيء؟ هيك كان المحل العراقي مفكر قوي كان، لكن كان يورط الآخرين بالنقوض والفروع الجنية على قولة السيد الصدر، جد سيد باقر الصدر سيد إسماعيل، معروف بالسيد إسماعيل الصدر الإصفهاني. على يحل. فإذا القول الثالث هو الصحيح، وبقية الكلام في الليلة القادمة التي هي آخر ليلة دراسية في هذه السنة، والحمد لله رب العالمين.